سعودية تقدم.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
تنبيهات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي يعده ويقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، خدمة لضيوف الرحمن وتوعية للمسلمين بأحكام هذا الدين العظيم. في حلقات هذا البرنامج نقدم في كل حلقة من الحلقات عبادة من العبادات التي أمر الله عز وجل بها، ثم نبين أسرار هذه العبادة ونحاول أن نتحدث عن الجانب الذي لا يتطرق له الكثير حول هذا الموضوع، من أجل أن نقرب لكم هذا الدين ونبين لكم يسره وسماحته ونقرب لكم هذه المعاني العظيمة التي أمر بها رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من الأمور الجميلة في هذا الدين أن الله سبحانه وتعالى أعطانا عبادات عظيمة توثق صلتنا بالله عز وجل وتبين مدى محبتنا لله سبحانه وتعالى. يقولون من الأمثال أن من أحب شيئا أكثر إيش؟ أكثر من ذكره. أنت تأمل في نفسك الشيء الذي تحبه، إذا أحببت شخصية تجد نفسك أنك دائما منجذب إلى هذه الشخصية، تتحدث عنها وعن إنجازاتها وعن إخفاقاتها وتعرف حتى دقائقها الصغيرة. كذلك إذا أحببت علم من العلوم تجد أنك تسعى في هذا العلم حتى تحصل فيه الغاية. فكل إنسان يحب شيئا يجد نفسه يألف هذا الأمر ويحرص على أن يعرف أبعاده وأن يكون ملما بكل قضية تحدث فيه، بل إنه أحيانا إذا علم أن هذا الأمر الذي يحبه فيه جانب لم يعرفه إلا متأخرا تجد أنه يحزن لهذا الأمر. فالإنسان منجذب دائما إلى ما يحبه ويهواه. هذا الأمر وهذا المعنى العظيم أكده لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في عبادة ذات صلة وثيقة بين العبد وبين الله عز وجل. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فيقول: يا رسول الله أوصني، يعني هو يريد من النبي وصية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. تأمل معي قضية رطب، يعني أحيانا بعض الناس ينشف لسانه عن ذكر الله. هو الآن في أحيانا يكون ينشف، يعني الآن من يعالج بعض المرضى، يعني أذكر زرت مريضا مصاب بالسرطان في آخر حياته، فوجدت سبحان الله أن لسانه بالفعل بدأ ينشف. فتأملت هذا المعنى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا اللسان يجب أن يترطب بالذكر، وهو الرطوبة الحقيقية لحياة الإنسان. وهذا المعنى أيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الفرق بين حياة الإنسان وبين موت الإنسان ليست في قضية نبضات القلب. هذه حتى البهائم يعني تشترك معنا فيها، لكن الحياة الحقة التي ينبض بها القلب
ذكر الله.
ذكر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. كيف يكون هذا الذكر من أعظم الأمور لدينا؟ كيف يكون هذا الذكر طريق ودليل على محبتنا لله؟ كيف يكون هذا الذكر جالبا للطمأنينة لنا؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة. نتابع استطلاع الرأي ونعود معكم، فابقوا معنا.
نذكر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
ذكر الله في كل الأوقات.
لا بد أنك تذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال، يعني جميع الأحوال.
فأول شيء فالصباح والمساء وفي حالة الضيق أو حالة الهم في أشياء الله العجيبة يعني مخلوقات يعني العجيبة وأشياء شابهة كذلك.
ذكر الله عز وجل لا يكون في أوقات محددة، فمن الشخص نفسه أو شيء ذكر عند الصباح وفي المساء، وإذا شاف شيئا يذكر الله كذكر إذا شيء معجب فيه يقول ما شاء الله.
هلا أول شغلة ذكران الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة وقبل الصلاة وأثناء الصلاة، هي صلاتك بتشجعك على أنك تذكر الله سبحانه وتعالى زيادة عن الأيام هذه. بس هو أوقات ذكر الله يعني لازم تكون دائما كل ما بتقدم على شيء تسمي، كل ما بتحمد ربك على أنك عايش لهلا، تحمد ربك على النعم اللي عم تجيك، تحمد ربك أنك أنت ما عم توقع بمشاكل ممكن توقع فيها وتشوف غيرك وقع بمشاكل كثيرة، هو ذكر الله.
تنبيهات.
مرحبا بكم أيها الإخوة، كيف نذكر الله؟ سؤال مهم.
نعم.
كيف نذكر الله؟ يعني هل الذكر وقت؟ هل له طقوس معينة؟ ايش رأيكم؟
هو الإنسان يعود نفسه لأنه يكون دائما في أوقات مع نفسه، مثلا في السيارة فيستغفر الله ويذكر الله ويسبح، في أوقات كثيرة يكون في الإنسان فراغ عنده.
مهند.
أول شيء نذكر الله بما يليق به، هذه أولا. ثانيا ذكر الله ليس له وقت محدد
في أي وقت،
وإنما مثلا في الصباح في أذكار الصباح يعني محدد. مستحبة أذكار المساء مستحبة.
الله سبحانه وتعالى قال ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو ذكر الله، تذكر الله عز وجل في كل أحوالك. يعني تأمل معي مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أنا أطلب من كل من يتابعنا الآن وأنتم أن نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كم كسبنا من أجر الآن؟ يعني هذه التي من يردد معنا، من ذكر الله سبحانه وتعالى كم كسبنا؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ما يعني لم تشعرنا بأي جهد، ثقيلتان في الميزان وفوق هذا حبيبتان إلى الرحمن. وهذا هو المعنى، أن من أحب شيئا أكثر من ذكره. الذي يقول أنا أحب الله لابد أن تقدم الدليل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طاعة النبي علامة على محبة الله، ذكر الله علامة على محبة الله. أما أن الإنسان يكون لسانه ناشف ينشف لا يذكر الله البتة، كيف يدعي أنه يحب الله؟ فكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. العمل هو البرهان الذي يقدمه الإنسان. تأمل معي في أعظم كلمة من أجلها قامت السماوات والأرض، وهي كلمة لا إله إلا الله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح ومساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الاستغفار، والله أني أذكر في إذاعة القرآن الكريم في الرياض، اتصلت امرأة بأحد العلماء قالت يا شيخ اتصلت بك قبل سنوات وقلت لي وأخبرتك أنني عقيم لا أنجب، فلازمت الاستغفار فأبشرك أنني قد حملت، فتذكرت قول الله عز وجل وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني تأمل، كل الناس بحاجة إلى أن تقضى حوائجهم، إذا من لزم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. من أعظم الأذكار التي أتمنى أن أنصح نفسي بها وأنصحكم وأنصح جميع من يتابعنا، كنز من كنوز الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن كنز من كنوز الجنة وهو قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كنز من كنوز الجنة عظيم، هبة من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله عز وجل. أحد العلماء بلغ 80 أو 90 من عمره ولا يزال على قيد الحياة، سئل في إحدى اللقاءات قالوا له يا شيخ أنت الآن عمرك 90 سنة ولازلت الحمد لله تقدم الخير للناس، لازلت بصحة وبعافية، ما سر هذه الصحة؟ ما سر هذه العافية؟ ما سر هذه القوة؟ قال أحمد الله أنني لم أترك قول لا حول ولا قوة إلا بالله في يوم من الأيام. فهي كنز من كنوز الجنة وسر من أسرار القوة التي يهبها الله سبحانه وتعالى. ومن كان مع الله كان الله معه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سأل فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله. هذه المعاني العظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقيها في أذن عبد الله بن عباس الغلام الصغير من أجل أن يستقر على هذه المعاني حياته ويسير عليها رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه الأذكار يجب أن نحافظ عليها، يجب أن نحرص عليها، لكن أحيانا نجد أن هذه الأذكار لا تحرك شيء في نفوسنا. السبب لا نعرف هذه الأذكار، لا نعرف معاني هذه الأذكار،
وإنما بعض الأحيان في أشخاص يعرفون هذه الأذكار ولكن لا يستخدمونها إلا في أوقات الشدة. في أوقات الشدة
هو الإنسان بحاجة يا شيخ مهند، يعني نحن دائما ما نقول إن خطأ، بالعكس يعني الإنسان وقت الشدة يجد أن حاجته ورغائبه إلى الله أكثر، وهذا من فضائل المحن
ولكن لم يذكره في الرخاء.
أي لكن الخطأ نعم. أن يذكر الله في الشدة وينساه في الرخاء,
في الرخاء نعم.
بل يجب أن يذكر الله في رخائه وفي شدته، لكن لا شك وقت الشدة يجد الإنسان بأنه بحاجة ماسة إلى معونة الله وإلى تأييد الله وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى به. لكن الإشكالية أننا لا نفقه معاني الأذكار، وهناك كتاب جميل جدا اسمه فقه الأذكار، يأتي بالذكر ويبين لك معناه. ابن القيم رحمه الله له كتاب طريق الهجرتين والوابل الصيب، وله كتاب الفوائد وغيرها، شرح بعض هذه المعاني. أنا أضرب لكم مثال حديث سيد الاستغفار، قال وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما معنى أبوء بنعمتك لي وأبوء بذنبي؟ كلمة أبوء إيش معناها؟
اعتراف،
يعني أعترف وأقر. لهذا يقول العلماء إن السائر إلى الله لا يستطيع الوصول إلا بأمرين، ما هما؟ قال مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. أن تشاهد منة الله عليك وفضل الله عليك ورحمة الله بك، هذه النعم العظيمة التي من حولك وفي نفسك وفي السماء وفي الأرض وفي صحتك وفي بدنك، كلها نعم من الله. قال أبوء بنعمتك علي. الأمر الثاني قال الاعتراف بالذنب والاعتراف بالتقصير، وأبوء بذنبي، أنا مقر يا رب أني مقصر لكن رحمتك هي أوسع لي. إذن هذا من المعاني العظيمة التي أردنا أن نقررها، أن هذا الذكر حتى يكون له ثمرة لابد أن يكون أن نفقه معنى الذكر. كيف نحصل الطمأنينة من خلال الأذكار؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل، ولكن بعد متابعة هذا الاستطلاع.
والله العلاقة كبيرة، يعني في قول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا هو لا شك، يعني الإنسان ما يرتاح إلا لما يكون يعني في قرب الله عز وجل بالطاعات والنوافل.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سبب سعادة الإنسان ذكر الله والاستغفار والدعاء والصلاة.
أولا هذه مذكورة في القرآن، قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هي علاقة طردية، أن الإنسان مهما ذكر الله وكان لسانه رطب بذكر الله حيستانس في الحياة وتجي السكينة ويكون مطمئن ويجي توفيق من الله في كل شيء.
قول الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلذلك سبحان الله نجد علاج في هذا القول، وهذا أصدق قول، وهو قول الله سبحانه وتعالى.
شو لها علاقة كبيرة، يقول لك ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
تنبيهات. مرحبا بكم أيها الإخوة. إذن نأخذ البداية من آخر ما قاله أحد الذين شاركوا في الاستطلاع، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا أعتقد أن أي إنسان في هذه الأرض يسعى إلى هدف كلنا نشترك فيه، وهو أننا نريد الطمأنينة. الذي يسعى للمال يريد الطمأنينة، الذي يسعى للدنيا يريد الطمأنينة، والذي يسعى للآخرة يريد الطمأنينة. الجميع يريد أن يصل إلى هذه الغاية العظيمة، وهي أن يطمئن قلبه وأن يستقر بذكر الله سبحانه وتعالى. دائما أقول الذي خلقنا هو الله، والعالم بأحوالنا هو الله، والله عز وجل قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف تحصل الطمأنينة؟ نعرف كيف تحصل الطمأنينة إذا عرفنا ضدها، كيف يحدث الاضطراب لدى حياة الإنسان. يحصل الاضطراب من أمور، أولا من قرناء السوء، ويحصل الاضطراب أيضا في حياة الإنسان من النفس الأمارة بالسوء. فقرناء السوء والنفس الأمارة بالسوء والثالث الهوى، هذا الثالوث المدمر الذي يدمر حياة الإنسان. كيف تستطيع أن تجعل حياتك أفضل وأجمل وأسعد وأحلى بذكر الله سبحانه وتعالى إذا استطعت أن تترك هذه الأمور الثلاثة؟ كيف تستطيع أن تتركها إذا كان لسانك رطبا بذكر الله عز وجل؟ أما الأمر الأول فهو قضية أن الإنسان يستبدل بذكر الله عز وجل ذكر البشر، ولا يوجد أفضل من ذكر الله، يسعد به الروح ويسعد به القلب وتسعد به الأبدان، وأنت تذكر الله الواحد الديان. هل هناك أجمل من أن يخلو الإنسان بنفسه وينقطع عن الدنيا وعن الخلق ويتصل بالله عز وجل في ذكر وفي دعاء وفي تسبيح وفي قراءة للقرآن وأمور كثيرة تجعل الطمأنينة تحل في قلب الإنسان؟ إذن أن تستبدل هذا الذكر بكلام البشر. أيضا من الأمور العظيمة أن الذكر حصن حصين من الشيطان الرجيم. تأمل معي إلى هذا الحديث العظيم في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. قال فكأنه أبطى، فأتى إليه عيسى بن مريم عليه السلام قال إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بها وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم. فقال أخشى إن سبقتني أن يخسف بي وأعذب. فقام في الناس خطيبا، فقال الأول والثاني حتى أتى قال الأمر الخامس، قال وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل أتى العدو في أثره حتى أتى إلى حصن حصين، فدخل إلى هذا الحصن وأغلق الأبواب فاحتمى من العدو بالحصن. فكذلك الإنسان لا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله الواحد الديان سبحانه وتعالى. فالذكر يبعث لك هذا المعنى العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، كما أن ذكر الله عز وجل يجلب هذه الطمأنينة، فإنه أيضا يكسب الإنسان الأجور العظيمة والدرجات الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى إليه الصحابة قالوا يا رسول الله إن إخواننا من الأغنياء، كما ذكرنا في بعض الحلقات، إخواننا من الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فقال النبي ألا أدلكم على ما هو خير من ذلك؟ تذكرون الله 33 وتسبحون وهكذا. فعلم به الأغنياء فعملوا مثل ما عمل الفقراء، فقالوا يا رسول الله سمعوا فعملوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل تلك الحياة، ما أعظمها، ما أزكاها، ما أطهرها، حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الله وهو يسبح الله وهو يحمد الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أعظم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يتوب إلى الله ويستغفر الله وهو من ذكر الله في اليوم والليلة 70 مرة، وفي رواية في اليوم والليلة 100 مرة. تأمل معي هذا المشهد، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم أو يدخل بلال رضي الله عنه يريد أن يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر، فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء عظيما، فبكى بلال، بكى لبكاء سيده، وبكى لبكاء حبيبه، وحزن على بكاء نبينا صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ بلال كأنه رأى أن الأجدر بسكب تلك العبرات وإراقة تلك الدمعات قلب اكتوى بنيران الشهوات، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بسبب بكائه وأبان له، فقال عليه الصلاة والسلام: يا بلال، لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها. ما هذه الآيات؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية التي بكى لها سيدنا صلى الله عليه وسلم، مع أننا نحفظها وقد تمر علينا دائما ولا تحرك فينا شعرة، جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي هذا البكاء العظيم الذي نريد أن نوصله للناس. نقول أن علامة محبتكم لله أن تكثروا من ذكر الله، وعلامة محبتكم لله أن تجعلوا ألسنتكم رطبة بذكر الله. جربوا السعادة بذكر الله، جربوا أن تعرفوا معاني الأذكار، جربوا أن تنطرحوا بين يدي الله عز وجل وأنتم تقولون هذه الأذكار، حاولوا أن تذكروا أذكار الصباح والمساء والأذكار المتفرقة، لكن برفق وبلين وبطمأنينة وبسكينة وبفهم لمعانيها، حتى تجدوا هذا السر العظيم الذي أودعه ربنا عز وجل في ذكر الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يجعلنا ممن يشكره ويعبده حق عبادته، إنه عز وجل جواد كريم. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.